الحمد لله ثم الحمد لله. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا سند العاجزين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، أعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية. سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. يا رب، استعملنا صالحين، واجعلنا من ضنائن خلقك، وهيئ فينا سبيل الرشاد، أطلق ألسنتنا بالحق، وطمئن جناننا بالصدق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة المؤمنون، بأدنى تدبر وأدنى تأمل في بيان الله هذا، يدرك العبد الذي يطلب مولاه أنه لما تعبده بما كلفه ما أراد أن يزيد في ملكه شيئا وهو من ملكه، وإنما الحكمة الإلهية هي التي تتجلى على العبد في واقع ما كلفه مولاه، أنه أحب أن يعرفه. وحينما نعلم أن مولانا جل في علاه أحب أن نعرفه وهو مستغن عنا، ندرك تماما أن القضية مرتبطة بأمرين اثنين. أما الأول فهو مقام الحب، وأما الثاني فهو جذر هذا المقام، ألا وهو مقام العبودية لله. فلو كان الإنسان عبدا لسواه لكان مهانا ذليلا، ولكن لما كان عبدا لمولاه كان هو العزيز بعينه، لأن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا هي التي تجسد تلك المعاني الراقية. وفي الحكم تحقق بأوصافك ليمدك بأوصافه، فإن تحققت بقضية عبوديتك على المقام الخالص كله تجلى عليك بشؤون جليلة عظيمة، أنت الذليل له وهو العزيز، إذن يتجلى عليك باسمه العزيز. أنت المفتقر إليه وهو الغني، إذن يتجلى عليك باسمه الغني. أنت الجاهل وهو العليم، إذن يتجلى عليك باسمه العليم. وهكذا كلما افتقرت كلما اغتنيت، وتلك هي الحقيقة التي تجعل الإنسان يرقى صعودا في معراج تعرفه على مولاه، من درجة ولاية إلى أعلى منها إلى ما شاء الله. ودرجات الولاية لا تتوقف عند حد، وكما قال أهل الله مقامات الأولياء بعدد أنفاس الخلق، أي لا حد لها. وفي رمضان خلاصة الشهور كلها، خلاصة السنة، مجموع العبادات، فيه الصيام، فيه القيام، فيه الصدقة، فيه مكارم الأخلاق، فيه ضوابط النفس، فيه التزكية. إذن هو معهد الثلاثين يوما الذي ينبغي على المؤمن المتحقق بأوصافه أن يتخرج منه وليا. أيها الإخوة وعزة الله، لو بلغ الإنسان من عد الحرف في العلوم أنه مكتبة تمشي على الأرض، غير أنه يختال وعنده استكبار فهو في النار، ولا يقال له إلا بوعيد بيان المولى الجبار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مقام العبودية مقام له لذة، له ذوق، له شأن، له جمالية عجيبة. أيها الإخوة، سئل أحد الأولياء عن الحرية، الحرية ماذا تعني؟ تعريفها في الإسلام؟ فقال هو فك إسارك مما سوى الله، فإن لم تكن مقادا لشيء سواه فأنت حر. والحر هو العبد القن لمولاه. إذن متى يضيق الصائم ذرعا بمن حوله؟ يعني على العبارة الدارجة وإلى الآن يستعملها كثير من الصوام خاصة في الأسواق، اضبيت حالك أحسن ما يفئس الصيام عليك. شو هذا اللي بيفئس؟ أنا ما بلغني أن عبادة تفئس، يعني كلمة بتفئس يعني بتفسد، ما هيك ولا لا؟ يعني أحسن ما يفسد الصيام، يعني ما فسد لسه. هذه العبارة إعلان حرب على عبادتك، وإعلان الحرب على العبادة إعلان الحرب على المعبود. وهل مولاك يحارب؟ لا وربك. لذلك يا سادة، بمجرد أن نتحقق بمقام افتقارنا إلى مولانا ونعيش أنسى بل في محراب العبودية لله، فك الإسار مما سواه. وإذا فك الإسار مما سواه عشنا الطمأنينة والسكينة والراحة. أرأيت إلى هذا الذي ينتظر أذان المغرب حتى إذا ما دخل الوقت أكل تمرات أو ربما تمرة واحدة وشرب جرعات من ماء، ثم قام بهمة عالية إلى الصلاة، بما نترجم هذه الهمة؟ ذلك شريحة كبيرة لا تنتظر، بل إن آلات الطعام من ملعقة وغيرها في يده كالسلاح. بمجرد أن يلفظ أن ينطق المؤذن بهمزة الله أكبر يبدأ الطعام، حتى أننا لا نردد مع المؤذن، هذا واقع. لكن متى تجد نشاطا وهمة وتغذية روحية وتزكية نفسية وغذاء من نوع آخر في الداخل القلبي؟ حينما تشعر بلذة الطاعة. أرأيت إلى السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها، امرأة كانت صوامة قوامة، تقوم الليل بطوله حتى حينما كبرت سنها وضعفت، تقوم الليل بطوله، لا تنشط إلا في العبادة، لا يرى نشاطها إلا في العبادة. فإذا أقبل السحر استغفرت واستغفرت واستغفرت إلى أن يتنفس الصبح، ينبثق الفجر، فتقول لجاريتها: تعالي ننوي الصيام، يعني النافلة، طبعا حد حرم النية في النافلة إلى الضحوة الكبرى، شكرا لله أن أعاننا على قيام الليل. كيف مقام العبودية؟ شو الغذاء؟ بالعبادة. رؤية أحدهم نشيطا جدا وهو كبير السن وبدينا نوعا ما، فحدثت نفسه أحدهم من الجالسين أن هذا ما الذي يشغله سوى الطعام والشراب، وكان من أهل الكشف والشهود، فبكى وهو يقول: والله ما سمنني إلا حبه، فعشت غذاء الروح فنسيت غذاء الحس. أيها الإخوة، فرق ما بين غذاء الروح والحس أن غذاء الروح لا يخرج، يزيدك همة وقوة وارتقاء، أما غذاء النفس أو غذاء الحس يدخل ويبقى منه القليل ثم يخرج ما يضر، إذن فيه ما يضر. لا أريد أن أخرج عن إطار الكلام عن مقام العبودية، لأنني أود أن ألج محراب قصة آسرة لعل بعضنا يعرفها، ولكنني دائما أحب أن أقرأ ما تحت الحروف. أيها الإخوة، صلوا على الحبيب وعلى ذاكرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا يظنن ظان أن المرأة يستطيع أن يولد من داخله بنفسه بذاته بقدرته بتأثيره مقامات العطاء. الافتقار هو المفتاح، واصبر وما صبرك إلا بالله. لا أحد يملك أن يكون وليا، مالكها الله، ولكن تملك أن تكون عبدا له. ألا تحب أن تكون منتميا إلى خالقك الواحد الأحد؟ ألا ترضى أن يكون هو ربك لا سواه، الواحد الأحد القدوس الفرد الصمد؟ هذا تحبه، فسل مولاك أن يجعلك على ما يحب وهو مستغن عنك. ألق السمع أخا الإيمان، بشر الحافي رضي الله تعالى عنه لتوبته قصة. أنا أعلم أن أكثر الناس يظنون أنها قصة الورقة التي وجد فيها اسم الله فعطرها ولفها بخرقة طاهرة ثم دفنها في أعلى مكان، واردة هذه القصة، لكن قصة توبتي غير هذه. ألقي السمع إلى قصة توبة بشر الحافي. كان بشر في صباه وبداية شبابه صاحب له، وكان له رفقة، يعني نقول احنا بلهجتنا العامية له رفقات بيسهر هو وياهم كل يوم بالليل، يعني على لهو وطرب وسماع وما شابه ذلك، وأكل وشرب إلى آخره. يوم من الأيام على هذه الحالة، كل ليلة يبدأ بهذا الترتيب، ويخرج صوت له إلى خارج الدار. مر من أمام هذه الدار رجل من كبار أهل الله، وسمع الصوت، وسمع أثار الغفلة، رآها وسمع جرسها، ورأى أن هنالك دائرة من الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده واحدهم لم يكد يراها، ورأى خادما على الباب فناداه، وقيل جارية. ماذا قال؟ لم يقل ماذا يفعل أهل هذه الدار. انظر كيف يكون حال التأثير من الأولياء حينما يتكلمون بالله وينظرون بنور الله. ناداه قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ لحظة، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قال شو ظن عبد يعني ملك يمين؟ قال لا بل حر. قال صدقت صدقت، فلو كان عبدا لعرف آداب العبودية. ثم انصرف يعني لتأدب بآداب العبودية لمن؟ لرب البرية. وانطلق، بس هالكلمتين. حينما يتكلم الإنسان بالله دون غاية دون مصلحة، نحن عندنا مشكلة بين قوسين ننصح، فإذا لم يسمع لنا فرنا، صار عندنا ثورة غضب، نتضايق ونستكبر على من لم يسمع. هي مو نصيحة، هي نوع من أنواع الاستعلاء بقالب النصيحة. بل إن أهل الله أشاروا إلى أن من شروط النصيحة ألا تحكم على المنصوح بالفشل أو بسوء الختام، أنه هذا مو عندك، هذا عنده، يجوز هذا شيخك يوما ما، وهذا الذي حصل. فانتبه لها سيدنا بشر، خرج مسرعا. ما الذي حصل؟ كيف وصل الصوت؟ كيف وصل النور؟ كيف بخر عبابة تلك الظلمات؟ أيها الإخوة، إن الذي يتكلم بنور الله وعزة الله يزيل صدأ القلوب. خرج مسرعا، قد قطع الرجل مسافة، فقال للخادم: ماذا قال لك هذا؟ ماذا قال؟ فذكر له، فبكى وانطلق إليه مسرعا وقال له: أعد علي ما قلت، أعد على مسمعي ما قلت. قال: قلت أحر صاحب الدار أم عبد؟ فقيل لي: حر. فقلت: نعم صدقت، لو كان عبدا لأقام آداب أو لقام بآداب العبودية، أي للمولى رب البرية. قال: بل عبدا بل عبد. وجعل يمرغ لحيتيه أو لحيته خديه على الأرض وهو حاف، وانطلق تائبا سائلا المولى الإقالة. فمن يومها لقب بالحافي لكي لا ينسى هذا الحال، وتنسى تلك الصورة، ولكي يبقى اسم بشر الحافي مؤثرا. ومضى بشر في خشيته، في رحاب مقام عبوديته، في معراج معرفته، إلى أن شهد له إمام أهل السنة وإمام العقيدة وإمام أهل العلم والولاية والمكارم في زمانه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل بقوله: من بيتكم خرج الورع، من بيت بشر الحافي. وهنا بيت القصيد، كلمة من عارف خير من محاضرات من محجوب. أنا أترجمها بعبارة يسيرة بسيطة: معلقة عسل أحسن من محاضرة بالعسل. يعني ذوقني ولا تحكي ولا تطعميني. وكيف يكون الذواق ويسري الحال أيها الإخوة بالحال الصالح، بصلاح حالك مع مولاك يسري حالك إلى سواك. شاهد على هذا. يوما من الأيام بشر تغير حاله، صار له نظرة، صار له تأمل، صار له تدبر، قل كلامه، عظم فكره، جلت عبادته. نعم، في الطريق قاطع الطريق، طويل عريض مفتول العضلات، لا يملك امرؤ أن يدفعه مهما أوتي من قوة. خطف امرأة وحمل السكين يهدد الناس بأن من يقرب منه يقتلها، يريد خطفها ويريد إيذاءها. لم يستطع أحد أن يدنو منه. مر بشر فجاء إليه وحك كتفه بكتفه ثم تركه. فخارت قوى الرجل، وقع على الأرض وجعل يبكي، ونجت المرأة. فهرعوا إليه حملوه، إن كان قوي صار ضعيف، كان مريد لكن لشهواته صار مراد. لحظة، نظرة من عارف حل مشاكل كثيرة، إن لم تكن عارفا فكن في قلب عارف. ما بيعرف مين اللي حكاه ومين اللي حك كتفه بكتفه. فحملوه، قيل له ما الذي حصل؟ قال لا أدري، جاء رجل جليل فحك كتفه بكتفه وقال لي ويحك، الله ناظر إلى ما تعمل. قال فخارت قواي ووقعت على الأرض. من هذا؟ من هذا؟ قالوا بشر الحافي. فبكى قال ويحي، هل أملك أن يراني بعدها؟ وما بيعرفوا سمعان فيه، يعني سارت باسمه الركبان. قال فبقي الرجل على خشيته وتوبته وإنابته إلى مولاه 7 أيام ثم مات. 7 أيام ثم مات، يعني أحسن الله ختامه. نعم أيها الإخوة، بعد هذا الكلام هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ هل نحن على مقام العبودية لمولانا؟ هل لا نجزئ، لا نمزق، لا نغتاب، لا ننم؟ هل لا نقسم؟ هل لا نرفع أقواما ونضع آخرين كأننا المحاسبون مكان رب العالمين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أم من نحن؟ من أنت وما أنت؟ هل سألنا أنفسنا؟ فلو عشت مقام العبودية لرزقت قلب الخضر وعقله. أيما رأيت فالخضر اعتقد، هذا يأتي من خلال استرواح النفس بشهود الخالق الحكيم في تصرفه جل في علاه. أختم بهذا الذي وقعت عليه قبل أن آتي إليكم، فللفائدة، وهو يخدم المقام، كتبته بسرعة، قلت أقرأه كمسك ختام، نقلا عن ولي كبير من أولياء السلف هو شقيق البلخي رضي الله تعالى عنه. قيل له ما علامة العبد المطرود من رحمة الله؟ شو السؤال؟ والله بيخوف. وأهل الله أيها الإخوة ينظرون بنور الله كما قد قلنا اتق فراسة المؤمن، ينظرون بالله، يتكلمون بنور الله وهم يغرفون من معين كتاب الله وهدي نبيه وحبيبه ومصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال طبعا أتى على 10 مقاطع، المقطع 10 هو الختام. قال أولا إذا رأيته منع الطاعة أو منع الطاعة بصح الأمرين، لكن منع أقرب لما بعدها، يعني عرضت عليه الطاعة، عرض عليه أمر التكليف 1، 2، 3، 10، 100، 1000، وهو يعرض عن مولاه بل يستخفه بما كلفه به خالقه، إذن يختم على قلبه. شو بيصير؟ قال منع الطاعة، قلت له تعال صلي ركعتين كأنك والعياذ بالله دفوت على جهنم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، صلى الله العفو والعافية. الثانية قال واستوحش قلبه منها، يعني إذا استوحش قلبه من الطاعة. الثالثة وحلي له المعصية، روح قلبه يعصي الله، سهرة على أرجيلة، على طاولة الزهر، من لعب بالنردشير، طبعا في نص نهي لعب بالطاولة بالشدة وليست الشدة، بل الشدة، الشدة تضعيف، أما الشدة والعياذ بالله يعني مآس وتضييق، نسأل الله العفو والعافية. نعم هذا يحلو له. قال وحلي له المعصية واستأنس بها، أي بالمعصية، يعني وين إيناسه؟ في هذه الظلمات، شيء عجيب، أيستنير الإنسان بالظلمات؟ قال هذا دليل طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى. الخامسة، الرابعة واستأنس بها، الخامسة ورغب في الدنيا، يعني هم الوحيد الدنيا، شو طلع لي، شو رح علي، شو كذا إلى آخره، همه وآخر ما يفكر فيه. لأن أنا أعلم كثيرا منا، وعذرا يا سادة، والله صديقك من صدق كلاما صدقك، نعم نحن خاصة في رمضان خاصة في قضية البيع والشراء، أول ما نستدرك على أنفسنا أمر دنيانا، وآخر ما نستذكره أمر أخرانا. يعني بآخر الصلاة نصلي، بآخر الوقت. قضية البيع والشراء حاصلة في كل الأسواق، حتى مع النداء، حتى بعد النداء، حتى إلى قبيل السلام الثاني، وهذا في هذا الوقت ظرف تحريم البيع والشراء، لأنك نخبة عالية ما بتوقف البيع والشراء إطلاقا. والمال سحت كما قال الفقهاء، نسأل الله العفو والعافية. السادسة قال: وزهد في الآخرة، الغيبة في الدنيا وزهد في الآخرة. السابعة: وشغله بطنه، الأكل بس، وشغله بطنه وشغله فرجه، نسأل الله العفو والعافية، يعني الشهوة، هي الثامنة. التاسعة قال: ولم يبالي من أخذ الدنيا، أي من أين أخذ الدنيا، من حلال من حرام، هم يصلي اللي بده إياه. حتى في البيع والشراء نحن نعلم أن كثيرا من التجارات فيها حرمة، فيها كراهة التحريم، كثير من العقود فاسدة، كثير من العقود باطلة. نقول سيدي شو الحكم لما بتقول له مكروه؟ بيقول لك يعني مو حرام. أنا ما سائل إنه الله يرضى ولا ما يرضى، يعني مو حرام. زلت له حرام بيقول لك دبر لي إياها. هلا حتى ضيقوها، وكأنه القضية هو الزلمة 99.9% من أهل الجنة، بس هدول يسر له إياهم، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. ولم يبالي من أخذ الدنيا. قال: فاعلم، هي الخاتمة العاشرة، فاعلم أنه عند الله مطرود لم يرضه لخدمته. كما في الحكم: إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر فيما يقيمك. فمن علامات أيضا العبودية قالوا حفظ الحدود والوفاء بالعهود والرضا بالموجود وعدم الحزن على المفقود. هنيئا لكل إنسان يرضى عن ربه بما قضى. فأسأل الله عز وجل أن نعيش أنس هذه المعاني في رمضان، فلعلنا نخرج منه لا أقول بس مغفورا لنا، لا، ما بدنا هي بس، احنا بدنا نعرفه. بالله عليك لو دخلت الجنة وحرمك رؤيته، هون نجد سر اللفتة النبوية الرائعة. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء فاتهم في الدنيا كما يتحسرون على وقت فاتهم من غير ذكر لله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من أهل الرؤية يا أرحم الراحمين، وخصنا بخصائصك إكراما لسيد المرسلين، واجعلنا في رحابه ومعيته بحرمته عندك يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر. لا شك أن الحديث له ذيول وله تفريعات كثيرة، لكن كما نقول دائما: ما لا يدرك كله لا يدرك جله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخليل مباركا ناميا مثمرا في قلوب الحاضرين والسامعين، ولكل من تبلغه هذه الحروف. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما كريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران، وهب مسيئنا لمحسننا يا عزيز يا حنان يا منان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بتمام العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحياءنا وارحم موتانا واجمع شملنا وأنر قلوبنا بنور ذكرك ومعرفتك ومحبتك، وردنا إلى أحسن الأحوال يا ذا الجلال. اللهم عاملنا بلطائف إحسانك إن لم نكن أهلا لأن ننال رحمتك، فرحمتك أهل لأن تناننا. ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة تنشؤهم، وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتحقق بها آمالنا وتشفي بها مرضانا وتصلح بها أحياءنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.